أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الجمع الذي ذكره صاحب المنتقى بين الروايتين، رواية إسماعيل بن جابر ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، لأن رواية إسماعيل بن جابر كما قلنا يظهر منها أن الانتقال لا يتحقق من حالة إلى حالة إلا بالانتقال إلى الجزء الشرعي، بينما رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله يظهر منها أن الانتقال والتجاوز يتحقق بالهوي إلى السجود، بمعنى إذا شك في الركوع وهو في حال الهوي إلى السجود فقد تحقق الانتقال، وبالتالي لا يعتني بشكه في ركوعه. لصاحب المنتقى أيضا تحقيق، نريد أن نورد هذا التحقيق ونناقشه. خلاصة التحقيق كالتالي: بأن هذه الرواية اللي هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ماذا فرض فيها؟ فرض فيها أنه إذا كان في حال أهوى إلى السجود فقد انتقل، يعني تحقق الانتقال من حالة إلى حالة. صاحب المنتقى يقول هكذا: الهوي هذا، الهوي له حالتان، إما أنه لم يصل إلى حد الركوع وهو شاك في الركوع فهذا لا يصدق عليه تجاوز، يعني هو ما وصل في حال الهوي إلى الركوع فكيف يقال له إنه تجاوز الركوع؟ في هذه الحالة يمكنه أن يحقق الركوع. أي وإما أن يكون الهوي قد تجاوز الركوع، وهذا التجاوز للركوع هذا هل هو الذي يترتب عليه السجود؟ يقول هذا لا يصدق عليه، على هذا الهوي، أنه الهوي الذي يترتب عليه السجود. ليش؟ لماذا؟ لأن الهوي الذي يترتب عليه السجود هو مكون من أمرين: هو الهوي من القيام إلى السجود، يعني هذا الهوي من الركوع في الحقيقة إما أن لا يكون قد وصل، إما أن يكون لم يصل إلى حد الركوع فلا يصدق عليه أنه تجاوز الركوع. إن قلت لا نفرض أنه تجاوز الركوع، يقول هذا الهوية الذي قد تجاوز الركوع مو هو الهوية الذي يترتب عليه السجود، لأن السجود يترتب على أمرين، يترتب على الهوي من القيام، والهوي أيضا الذي بعد الركوع إذا صح التعبير، يترتب على هذين الأمرين. طيب إذا كانت الرواية إذا ما يصدق عليها بتصور صاحب المنتقى أنها تجاوز، لأن التجاوز لا يتحقق إلا بالهوي من القيام والهوي الذي قد تعدى الركوع، اللي هو يعني راح يتصل من القيام إلى أن يتعدى الركوع، لأنه لن يلبث في الركوع بعد حتى يزيد ركوع. والرواية ما فيها إشارة إلى هذا المعنى، إلى أن الهوي الذي يصدق عليه التجاوز هو الهوي المركب من هذين الأمرين، الهوي من القيام والهوي الذي قد تجاوز حد الركوع. فإذا الرواية في الحقيقة لا تشير إلى الانتقال إلى جزء شرعي، ولا تشير حتى إلى الهوي الذي ماذا يتركب من هذين الأمرين. فبالتالي ماذا يحمل الرواية، ماذا يعني، كيف يفسرها صاحب المنتقى؟ يقول عندنا أمران، عندنا أمران يمكن أن نحمل الرواية على واحد منهما. الحمل الأول، نعم نقول إن هذه الرواية هي حكم تعبدي خاص ليس له ارتباط بقاعدة التجاوز، أبدا ما له أي ارتباط بقاعدة التجاوز. أو أن نقول إن الهوي هنا أهوى بمعنى سجد، فتتحد هذه الرواية مع رواية إسماعيل بن جابر، وبما أننا نرى أن هذه الرواية، يعني هذا تتمت كلام صاحب المنتقى، بما أننا نرى أن هذه الرواية تدور في فلك قاعدة التجاوز، فلا بد أن تحمل هذه الرواية على نفس المعنى الوارد في رواية إسماعيل بن جابر، بأن أهوى معناه أنه سجد، يعني على نفس الحمل الذي حمله السيد الخوئي يرحمه الله. فنتيجة تحقيق صاحب المنتقى هو أن الفكرة التي قالها السيد الخوئي يرحمه الله، وإن كان يرد على تقريب السيد الخوئي لأن قال أهوى بمعنى ماذا، فعل ماضي، هو ناقش في هذا، قال هنا أهوى إلى السجود، ما يصدق يعني ما يصدق عليه أنه سجد، يعني ما نقدر ناخذ من كلمة أهوى اللي هي الفعل الماضي أنه سجد، بس هنا يرجع كأنه عن هذا الرأي ويؤيد رأي السيد الخوئي رحمه الله بأن أهوى بمعنى سجد، لأنه لا معنى برواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله إلا بالحمل على هذا المعنى الذي قاله السيد الخوئي يرحمه الله. طيب المطلب الآخر نعم، الذي أيضا ذكره السيد الخوئي يرحمه الله، هذا المطلب موجود في تقريرات السيد الخوئي في مصباح الأصول، أي مصباح الأصول للسيد محمد سرور الواعظ. هذا المطلب ذكر فيه السيد الخوئي أن إشارة إذا صح التعبير أو تعليق على أمر ذكره صاحب العروة محقق اليزدي رحمه الله. صاحب العروة قال هكذا: إن المكلف إذا شك في القراءة وهو في القنوت في أثناء قنوته، فهل نستطيع أن نطبق عليه قاعدة التجاوز أم لا؟ صاحب العروة قال: نعم، نستطيع أن نطبق قاعدة التجاوز على المكلف الذي شك في القراءة وهو يقنت، لأن هذا محل ثاني القنوت. صحيح أنه مستحب، ولكن هذا المستحب هو جزء من الصلاة بالتالي، فيصدق أنه انتقل من حالة إلى حالة أخرى. السيد الخوئي يرحمه الله في مصباح الأصول بين أن هذا الانتقال لا يتحقق به ماذا؟ التجاوز، يعني الانتقال إلى القنوت، القنوت لا يحقق التجاوز. لماذا؟ سيد الخوئي بنى المطلب على أمرين، على أمرين. الأمر الأول هو أصلا الجزء المستحب هذا اللي هو القنوت، هذا مو جزء من الصلاة، كن نفهم حتى نقول انتقل إلى جزء آخر. لا، القنوت في الحقيقة مستحب محله الصلاة. شلون مستحب محله الصلاة؟ يعني عندنا بعض العبادات هكذا، مثلا الصوم، الصوم في شهر رمضان، وهو طبعا يعني كف النفس أو ترك المفطرات، يستحب للصائم مجموعة من الأدعية، بس هل هذه الأدعية هي جزء مستحب من الصوم؟ لا، هذه الأدعية هي عبادة مستقلة ظرفها الصوم. الصوم لها مكان، يعني شهر رمضان هالآنات الزمانية يستحب أن تملأ كما هي عبادة. نعم، الإنسان هو في عبادة حتى وإن كان نائما، نومه تسبيح، لكن يستحب لهذا الصائم أن يقرأ بعض الأدعية كالتسبيحات الواردة في شهر في نهار شهر رمضان أو بعض الأدعية الأخرى. الدعاء مستحب ظرفه شهر رمضان، الزمان في شهر رمضان، كذلك هنا القنوت مستحب ظرفه شنو؟ الصلاة. يعني القنوت في الحقيقة ليس بجزء من الصلاة، لأن الصلاة لم تقيد بوجوده ولم تقيد بعدمه. فإحنا بين حالتين، إما أن نقول إنه جزء من الصلاة، إذا قلنا بجزئيته يعني لا بد من تقييد الصلاة به، إذا قلنا أنها ليس بجزء، هذا اللي ليس بجزء مرة يكون مانع فتصير العبادة مشروطة بعدمه، مرة لا هو مجرد مستحب من المستحبات يمكن إيقاعه في حال الصلاة، مثل إيقاع الدعاء في حال الصوم في شهر رمضان. يعني الصلاة تصبح ظرفا أو مظروفا، والقنوت ظرف، القنوت نعم القنوت مظروف، والظرف شنو؟ الصلاة. الصلاة هي ظرف لوقوع القنوت. أي. هذا رأي شنو؟ السيد الخوئي، أو هذا الشق الأول من رأي السيد الخوئي. الشق الثاني يقول حتى يتحقق الانتقال نحتاج إلى حيثيتين. الحيثية الأولى نقول فيها هكذا، هكذا نقول الجزء السابق لا بد أن يكون قد اشترط فيه أن يكون هكذا، هو المتقدم على الجزء اللاحق. اي لا بد أن يكون هكذا. يعني مثلا القراءة جزء من الصلاة ومشروط فيها أن تكون قبل شنو؟ قبل الركوع. الركوع جزء ثاني متأخر، فلو شك في القراءة وهو راكع نقول تجاوز. ليش؟ لأن عندنا حيثيتان، الحيثية الأولى أن القراءة هي جزء متقدم مشروط إيقاعها هذه القراءة للحمد والسورة مثلا قبل الركوع، والشرط الثاني أن يكون الركوع أيضا قد تأخر عن القراءة، هذه الحيثية الثانية. نجي الآن إلى القنوت. القنوت صحيح تشير الروايات إلى أنه يؤتى به بعد القراءة، بس القراءة ما شرط فيها أن تكون قبل القنوت، يكون نفهم أن الحيثية الأولى غير متحققة، احنا نحتاج إلى حيثيتين، حيثية أن يكون الجزء المتأخر مشروط أن يكون إيقاعه بعد المتقدم، والحيثية الأخرى أن يكون الجزء المتقدم قد اشترط فيه أن يكون إيقاعه قبل المتأخر. هنا بس عندنا حيثية واحدة، هي أن القنوت يشترط فيه أن يكون بعد القراءة. لو سلمنا، مع أن هذا محل كلام أيضا، لأن القنوت حتى لو الإنسان لو لم يقنت بعد القراءة أمكنه أن يقنت بعد الركوع بلا إشكال. على كل، فيقول أيضا هذه الحيثية الثانية غير متوافرة في المقام، غير متحققة، يعني أشبه بصلاتي الظهر والعصر. صلاة العصر كما مر علينا مشروط أن تكون أن يؤتى بها بعد صلاة الظهر، هذا شرط، بس صلاة الظهر غير مشروطة بأن يكون بعدها صلاة العصر أبدا، صحيحة وعلى الوجه التام، هي غير مشروطة بأن توقع صلاة العصر بعدها، لا في صحتها ولا في تماميتها ولا في أي مجال من المجالات المتعلقة بها. ولذلك مر علينا إشكال بأننا لو كان الإنسان يعني شك شنو في صلاة الظهر وهو يصلي صلاة العصر، ما نقدر نقول نطبق قاعدة التجاوز أنه صلاة العصر مترتبة على صلاة الظهر، ما نقدر. لكنه لو فارغا من صلاة العصر المترتبة على صلاة الظهر ممكن أن نطبق قاعدة التجاوز، بما أنها مترتبة يعني رأى نفسه مثلا في صلاة العصر يصلي، ممكن نطبق قاعدة التجاوز ونصحح صلاة العصر، بس تصحيح صلاة العصر بقاعدة التجاوز لا يثبت لنا تحقق صلاة الظهر. يكون ننتبه، صحيح أن صلاة العصر مشروطة أن يؤتى بها بعد صلاة الظهر، بس صلاة الظهر مو مشروطة أن يؤتى بها قبل صلاة العصر، ما فيها الشرط، ما لها نظر أصلا لصلاة العصر. أي نعم لها وقتها الخاص، لها كذا، بس ما لها ارتباط بصلاة العصر وصلاة الظهر. والذي يريد أن يقوله السيد الخوئي رحمه الله يقول إننا لهذين الأمرين لا نستطيع أن نطبق قاعدة التجاوز لو شككنا في القراءة ونحن في القنوت، يعني يجب أن نرجع أو أن نقرأ الحمد والسورة ومن ثم نقنت. هل قنوت هذا ما يتحقق به التجاوز، خلافا لما ذهب إليه صاحب العروة الوثقى المحقق اليزدي وكثير من المحشين على العروة الوثقى. احنا الآن نريد أولا نناقش السيد الخوئي بأن هذا يعني يستحيل الإهمال، الماهية إما أن تكون مقيدة بالقنوت ماهية الصلاة وحقيقة الصلاة، أو تكون مقيدة بعدمه، ما في إهمال. نقول له هذا الكلام لو سلمناه جدلا أنه من الناحية الدقية صحيح، بس في الصلاة كما دللت الروايات على ذلك، الصلاة بالنسبة في المسجد كمالها يختلف، الصلاة في البيت الحرام كمالها يختلف، الصلاة مع القنوت كمالها يختلف. بمعنى لما نقول إنها جزء مستحب يعني جزء مستحب من الصلاة الكاملة، مو من ماهية الصلاة بما هي كأجزاء، وإنما الماهية هذه إذا يعني لها ماذا مصاديق متعددة، كالصلاة في الحمام، كالصلاة في مرابض الإبل، أو كالصلاة في المسجد. كذلك عندنا صلاة مع القنوت وصلاة من دون قنوت، فيكون نفهم إن نعم نفهم أن ما قاله السيد الخوئي يرحمه الله يعني ليس في محله. الصحيح أن شنو؟ أنه يصدق التجاوز كما قال صاحب العروة، وأنه لو شك في القراءة وهو في أثناء القنوت يجوز له أن يبني على تحقق القراءة منه ويمضي. لا، نحتاج أيضا أن نرجع ل المسألة السابقة التي طرحناها اللي يعني السيد الروحاني يرحمه الله في المنتقى قال إنه ما يتحقق التجاوز، وبنى على رأي السيد الخوئي اللي قال هذا شنو يعني لابد أن شنو نحمل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله على السجود. قال ليش؟ قال لأن الهوي ما يتحقق إلا بأمرين، من القيام إلى السجود، يعني إلى الحالة الثانية التي بعد الركوع. طبعا أيضا هذا كلام السيد الروحاني فيه إشكال عميق كما هو الحال في كلام السيد الخوئي، لأن الصحيح أنه يتحقق حتى بالهوي إلى السجود. ليش؟ لاحظوا، أي شيء يتكون من أمرين، هو الآن في حال الهوي، لما يقول الإمام أهوى إلى السجود، سواء هذا أهوى سواء أهوى من القيام أو أهوى إلى السجود وهو بعد الركوع، لأن هذا له مصداقان، فيصدق عليه أنه أهوى حتى لو كان بعد الركوع، ولا يشترط أن يكون الشيء مصداقه لابد أن يكون بحديه. وهذا ما فهم العلماء، يعني انتقل إلى أذهان العلماء بادئ ذي بدء أن الهوي يتحقق من حالة الركوع إلى السجود. صحيح أنه هو في حال الهوي راح يهوي من القيام إلى حد الركوع فيتجاوز حد الركوع، لكن الشيء إذا مركب من أمرين يتحقق هذا الشيء بتحقق شنو أحد جزئين، ولذلك قلنا هذا مصداق إنه أهوى إلى السجود، ممكن أن يكون سجد وممكن أنه ما أهوى إلا قليلا بعد الركوع، هكذا فهم العلماء من الرواية الأولى، ولذلك احتاج بعضهم أن يؤول أهوى إلى أنه سجد كالسيد الخوي وأيضا السيد الروحاني في نهاية المطاف ذهب إلى هذا الرأي. فالصحيح أن ما أفاده السيد الروحاني يرحمه الله في المنتقى مخدوش، كما أن ما أفاده السيد الخوئي من أن الشك في القراءة وهو في حال القنوت لا يتحقق به التجاوز خلافا لصاحب العروة أيضا مخدوش. الصحيح هو ما ذهب إليه صاحب العروة وبقية محشين من الفضلاء أو من الجهابذة العلماء على العروة، يعني كلام صاحب العروة متين تنطبق عليه ماذا؟ الروايات الواردة في استحباب القنوت وأن ماهية الصلاة شنو لها مصادق متعددة إذا صح التعبير. هناك ما هي فيها التمام والكمال واللي يترتب عليها درجات عالية من الثواب ويتحقق مثلا بالصلاة في مكان ما بكيفية ما ببعض الأذكار أو حتى في بعض بقراءة بعض السور، يعني درجة الكمال مختلفة. فلذلك يعني لا مانع من تطبيق قاعدة التجاوز على من شك في القراءة وهو في حال القنوت خلافا لما ذهب إليه المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية. وغيره ممن اتبعه في هذا الرأي. الصحيح كما قلنا ما ذهب إليه صاحب العروة والبقية من المحشين على العروة. وسيأتينا بقية الكلام المتعلق في بعض التطبيقات لقاعدة التجاوز. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.